الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى في عام 1250 هجرية رحمه الله تعالى، وكنا في كتاب الهدايا، وكنا وصلنا إلى الكلام على الهدية إلى المشرك وتجوز بين المسلم والكافر، وذكر المصنف أنه لا مانع منها، وأنه تقريبا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدى إليه من هؤلاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، وقال في قوله فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. وقد أخرج أحمد والطبراني من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت إلي فهي لك. وفي إسناده مسلم ابن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة الأحاديث في قبوله صلى الله عليه وسلم لهدايا الكفار كثيرة جدا. وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححاه من حديث عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدي أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا، قال إني نهيت عن زبد المشركين. فهذا الحديث كأنه يعارض ما تقدم، لأنه نهيت عن زبد المشركين مع أنه لم يقبلها. قال وأخرج موسى بن عقبة في المغازي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة، هذا أحد العرب المشهورين، ملاعب الأسنة لأنه مشهور بقدرته على القتال بالرمح، فسمي ملاعب الأسنة لمهارته في القتال بالرماح، فكان بطلا مشهورا لكنه كان مشركا. فقال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له، فقال يعني النبي إني لا أقبل هدية مشرك. فهنا إشكال، طيب كيف نوفق؟ يعني هل هذه الأحاديث كيف يقال فيها؟ قال في الفتح رجاله ثقات إلا أنه مرسل. وقال الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا، وقيل إنما رد ذلك إليهم لقصد الإغاظة أو لئلا يميل إليهم ولا يجوز الميل إلى المشركين. أولا الأحاديث الصحيحة غالبها تدل على جواز الهدية والإهداء ما بين المسلم والمشرك. هذه أحاديث كثيرة يعني تكاد تصل إلى حد التواتر وتملأ كتب السنة والسيرة. طيب في بعض أحاديث فيها ضعف يسير مخالفة لهذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هدايا المشركين. فالعلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث أو في الجمع بينها على آراء. منهم من قال أن كان الأمر في البداية وبعدين نسخ، يعني كان الحكم أنه لا يقبل من المشركين وبعدين نسخ بالقبول، وفي النهاية الحكم النهائي أو الناسخ سيكون القبول. هذا قول. وقول آخر قال أن هذا فعل النبي مع بعض المشركين من أجل إغاظتهم، ولأنهم أتوا بتلك الهدايا طلبا للميل، أو يعني كأن النبي يميل ناحيتهم، فالنبي ردها لأنه منهي عن الميل أو الزلفة إليهم. نعم لا مانع من الهدية لكن إن لم يكن فيها غرض. والظاهر هذا المعنى معناه إيش؟ معناه أنه مسألة قبول الهدية من المشرك أو من الكافر ليست على إطلاقها، فإن رأى المسلم أن هناك غرضا لا يليق بإسلامه يردها في تلك الحالة. يعني هذا يؤيد ما ذكرناه بالأمس يا أخواني في مسألة هدايا السفارات وغيرها والأساليب المعروفة في استمالة بعض الأشخاص من أجل التجسس أو من أجل خدمات يعني بصورة أو نفع بصورة غير مباشرة، وقلنا إن هذا بعيد عن مسألة قبول الهدايا، وهو أشبه بالرشوة أو أشبه بأي فعل من الأفعال الباطلة. فيبدو هذه الأحاديث تؤيد مثل هذا، لعل النبي تلمح عند هؤلاء أغراضا معينة، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلظ عليهم، تمام، لأن في بعض الأحيان يغلظ على المشرك أو الكافر، وبخاصة أن بعضهم كملاعب الأسنة أو مثل هؤلاء بعضهم كان من كبار الكفار أو من عتاة المشركين، تمام. فلا مانع عن المسلم أن يرد في تلك الحالة، يعني يأتي مثلا، افترض أن يأتي لك رأس الكنيسة ويهدي إليك، فربما يكون من المصلحة عدم القبول منه كالبابا أو غيره، أو شخصية يعني تمثل هيئة دينية كنسية أو يهودية، فربما يكون من الحسن أو من الصحيح أن يردها الإنسان ولا يقبلها، من أجل أنه لا يعلى بها عليه، أو لا تعتبر منه في رقبته أو ما شابه ذلك. فبالتالي الجمع سهل، نقول الأصل قبول الهدية من المشرك أو من الكافر، إلا أن يظهر غرض معين يخالف عزة المسلم ويخالف مسائل الولاء والبراء وغيرها من قواعد الشريعة الحنيفية، فحينئذ يشرع للمسلم أن يردها. بل ربما يجب في بعض الأحيان يا إخواني، لو كان فيها نوع من الاستمالة أو نوع من الموالاة أو نوع من التجسس أو شيء من الأغراض التي لا يمكن أن يوافق عليها ديننا الحنيف، أو لا يمكن أن تكون مشروعة في الإسلام. فهذه خلاصة خلاصة تلك المسألة اللي هي تبادل الهدايا بين المسلم وبين وبين الكافر أو المشرك. قال: لأن قبوله أو لأن يميل إليهم ولا يجوز الميل للمشركين، وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره فهو لكونهم قد صاروا من أهل الكتاب. وقيل إن الرد في حق من يريد بهديته التودد والمولاة، والقبول في حق من يرجى لذلك تأنيسه وتأليفه. المهم انتهينا منها. قال: ويمكن أن يكون النهي لمجرد الكراهة التي لا تنافي الجواز جمعا بين الأدلة، يعني يقصد شوكاني أن البعض حمل جمع بين الأحاديث بأن يكون القبول على سبيل مكروه وليس محرما جمعا بين تلك النصوص، لكن كما أشرنا الجمع الصحيح إن شاء الله تعالى لا مانع، وأن الأصل الإباحة، إلا أن يرى المسلم فيها نوعا من الدنية فلا ينبغي أن يعطي الدنية من دينه. قال: والزبد المشركين، يفسر بها لأنه قال إني لأقبل زبد المشركين. قال: وهو فتح الزي وسكون الباء الموحدة، يقصد يد بعدها دال مهملة. قال: في الفتح والربد، هو بمعنى العطاء يعني انتهى. وأما كونه يكره الرجوع فيها انتقل إلى مسألة أخرى، وهي كراهية الرجوع في الهدية، بمعنى أنا جئت أهديت إليك هدية وبعدين أرجع أقول لك إيه بعد يوم ولا شيء، أو غضبت منك فأرجع أقول إيه إدي هديتي، فده شيء قبيح منافي للأخلاق الكريمة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترجع الإنسان هديته، وشبهها تشبيها ينفر، وهو كالكلب، لأن الكلب بعض الأحيان يقيء أو يخرج شيئا ثم يعود إلى لحمه أو إلى أكله مرة أخرى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان عندما يسترجع الهدية من صديقه أو من صاحبه أو ممن أهدى إليه، كأنه كالكلب يرجع في قيه ويأكله فيكون منفرا، فده منهي عنه كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى. قال: وأما كونه يكره الرجوع فيها كما قلنا استردادها، فلكون الهدية هي هبة لغة وشرعا، وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيه، العائد في هبته كالعائد يعود في قيه، بالضبط كأنه يرجع يأكل القي. وهو في مسلم أيضا، وفي لفظ للبخاري: ليس لنا مثل السوء يعني ما ينبغي أن نفعل أمثال السوء. مثل السوء هنا اللي هو الكلب اللي يعود في قيه، فليس لنا كمسلمين أن نتمثل أو نكون مثل الإيه؟ مثل الحيوانات. وتعلمون أن في الشريعة عموما كما يذكر بعض العلماء إخواني في نهي عن التشبه بأشياء معينة. يعني عندما تتتبع نصوصا في الشريعة تجد إيه؟ تجد الشريعة تنهى عن التشبه بالشياطين، وتنهى عن التشبه بالحيوانات، وتنهى عن تشبه الرجل بالمرأة، وعن تشبه المرأة بالرجل، وعن التشبه بالكفار والمشركين. يعني تجد في بعضهم كتب رسالة ماجستير في الأشياء المنهي عن التشبه بها، أو التشبه سمى كده التشبه المنهي عنه، التشبه المنهي عنه. فتتبع النصوص التي، لأن الإسلام جاء بشخصية مستقلة للمسلم متميزة ليس فيها تميع، ولذلك هذا حافظ على المسلمين متميزين عن غيرهم. لا ينبغي أن يكونوا إمعات تابعين لغيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لتتبعن ثمن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، فالنبي يقول على سبيل التحذير وعلى سبيل الإخبار بأن هذا يكون من علامات الساعة ومن علامات الفساد التي تقع في الأمة، وهو مناسب لضعفها. لأنه كما يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته يقول أن الضعيف مولع بتقليد القوي، كالطفل. الطفل الصغير دائما تجد يقلد الكبار، يعني تجد الطفل أو الطفلة دائما يقلد أباه، الطفلة تقلد أمها، تجد تلبس صنبلها أو شبشبها، ربما تلبس فستانها، الطفل كذلك ربما يلبس قميص أبيه أو يلبس صنبله أو يركب مكانه في السيارة أو يحاول يجلس مكانه اللي اعتاد أن يجلس فيه في البيت أو شيء من هذا القبيل. فتجد دائما الشخصية الضعيفة تحاول التقليد، وهذا شيء طبيعي في الطفل يناسب نمو العقل. يعني لا يستنكر بالنسبة للطفل لأنه يحاول يقلد، وتجد يقلد في الخير وفي الشر، لكن على التربية المفروض ينصح الإنسان ويبين للطفل يقول هذا ليس بجيد كذا، ممكن تفاجأ بابنك جايب قلم ولا شيء يضعه في فمه وبيعمل سيجارة، تمام؟ ايش هالك هذا؟ قال بسجور او سيجارة، تمام؟ وهكذا يشوف اي شيء يعني يحاول يقلده، فانت تيجي تقول له هذا عيب، هذا ليس بجيد، يعني مش هو ده شيء سيء، السيجارة سيئة تضرك ليست نافعة، وهكذا. فالطفل يعني يفعل ويمرن ويدرب حتى ينمو، فالتقليد في حقه شيء عادي. لكن بالنسبة للأمة المسلمة التقليد في حقها يعتبر خروجا عن المنهجية التي رسمها الإسلام من الشخصية الحضارية المسلمة. الشخصية المسلمة هي شخصية مستقلة عندها قيمها وعندها الأسس التي تقوم عليها الشخصية. لكن عندما فقدنا يا إخواني وأصبحنا مجردين، يعني فأصبحنا نقلد الغرب. ليش؟ لأن أصبحنا في حالة من الوزان وحالة من ضعف الشخصية تشبه الطفولة، تشبه الطفولة، فأصبحنا أطفالا في العلم وأطفالا في الصناعة وأطفالا في القوة. فالأمة عندما ترى نفسها في تلك الحال تبدأ تقلد الإيه؟ ولذلك تجد بعض الناس مولعين بتقليد الغربيين، مولع بتقليدهم في إيه؟ حتى في أشياء منكرة واضحة الإيه؟ واضحة النكارة. هتجد بعض النساء المتبرجات تريد أن تقلد الغربية في تبرجها، في سفورها، في خروجها على الناس، في مخالطة الرجال، وحتى يعني شرب الخمر في بعض الأحيان، بعضهم يشرب الخمر تقليدا للغربيين، تمام؟ فتصبح تلك الأشياء تحلو في نفوسهم كما كأنهم يشربونها في قلوبهم، كما أشرب بنو إسرائيل في قلوبهم العجل، تمام؟ أصبحوا يحبونه. فكذلك نفس الشيء، فالنبي يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة. القذة السهم عندما يأتي الذي يرمى في النبال يأتي في نهايته يا إخواني قبل قطع من الريش الدقيقة التي تحافظ على استقامته، لأنه لو في خلل هتنحرف. فحتى يحافظ على السهام التي يرمون بها أن إذا ضربها تثير باستقامة الهدف، فإنهم يصنعون لها ريشا في جوانبها ويكون يصنع لها نوعا من التوازن، وتسمى الواحدة قبة والجمع قبز. فالنبي يقول أنكم هتتبعون الغربيين أو تتبعون سنن من كان قبلكم. في بعض الوقت فمن قال اليهود والنصارى، يعني الصحابة قال فمن، يعني من غيرهم، تمام، يعني لأنهما الأمتان المتنافستان مع الأمة الإسلامية. فقال لتتبعون سنن من كان قبلكم حب القبة بالقبة، يعني تضبط نفسك عليه تماما. يعني ده معناه ده مثال يراد به المحاذاة التامة والمساواة التامة والتقليد التام. شوف لما يجي يضبط الشعارات دي يضبطها ضبطا دقيقا، لو احدى القبل زائدة على الاخرى ينحرف التام، فتجدها صناعة دقيقة. فده تشبيه نبوي دقيق يشير الى ان بعض الناس سيفعل كما يفعل الغربيون تماما، لا فرق بينه وبينهم، حتى لا تجد فرقا يسيرا ولا فرقا دقيقا. وهذا واقع يا اخواني، خاصة بعض من يعيش في الغرب تجد يعني يعيش حياته كما لو كان غربيا. وللأسف بعض ابناء من يعيش، طبعا بعضهم ما شاء الله محافظون، وحتى ان بعضهم يأتي عندما يكبر اولاده يردهم الى بلده سواء اليمن او غيره من اجل ان يربى في بيئة اسلامية، يخاف على الولد الانحراف، يخاف على البنت الانحراف، لان البيئة ليست مناسبة للمسلم. فده جيد، شيء جيد، يعني يدل على ان بعض الناس ما زالوا عندهم تمسك، لكن اخرون ذابوا في الغرب يا اخواني واصبحوا يعيشون كما يعيش الغربيون، ولهم قصص كتبها بعض العلماء تشبه المآسي، يعني شيء يعني ينبدأ له الجبين ويتألم منه المسلم أن تضيع تلك الأجيال في وسط أوروبا، في أمريكا، في العوامل المادية. والمشكلة أنهم يعيشون كما يعيش هؤلاء، وقد ضاعت القيم، لا صلاة ولا صوم ولا شيء، بل تصل إلى حد ممارسة الزنا كما يمارسه هؤلاء الغربيون. ليس عندهم إشكالية في مسائل الزنا والمعاشرة، وأن يعيش رجل مع امرأة ليست زوجته في بيت حتى إذا مل منها تركها أو تركته، هذه مسألة. وربما تهجر المرأة زوجها ثم تذهب تعيش مع رجل آخر يعجبها وتعجبه، وكذلك الزوج ربما يهجر بيت الزوجية ويذهب يعيش مع امرأة أخرى، وكذلك الفتاة عندما تبلغ تبدأ تصاحب في بعض، وهكذا. فالشريعة نهتنا عن مثل هذا، والأسف أنه حصل مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن تلك النصوص ينتفع بها بعض الناس، يعني ليس كل الناس وقعوا في مثل هذا، ما زال تلك النصوص تحيي قلوبا، وعندما يسمعها ناس يتمسكون ويرجعون عن بعض التقليد. إذا فعل الغربيون يا أخواني احتفال رأس السنة فعلنا وقال ميلاد المسيح، تجد يفعل حتى ببعض الفنادق كما نسمع تقيم تلك الاحتفالات وترق فيها القمور كما يفعل في الغرب. إذا قال والله عيد الفالنتين وعيد الحب ومش عارف نقلناه وقلنا عيد الفالنتين وعيد الحب ومدري إيش، والحبيب يقدم لحبيبته أو الزوج يقدم لزوجته، وهكذا كل شيء ينقل إلينا ويكون حاليا في قلوب بعض الناس، وبخاصة الإعلاميين يا إخواني وهؤلاء الناس غالبهم تربوا على تلك المواعظ، والأسف تربى جيل يا إخواني حصلوا على رسائل الدكتوراه والماجستير وغيرها من الخارج، غالبا لا أعلم، وإنما فبعض الناس تشربوا هذه المحبة من قديم، من أيام رفاعة رافع الطهطاوي في مصر، كان من أوائل الناس الذين خرجوا إلى الغرب وإلى باريس وإلى فرنسا وأعجبوا بهذا الجو، وجاءوا مادحين له، وجاء بعد طه حسين تمام، وذهب إلى باريس ودرس الدكتوراه وتزوج بامرأة فرنسية وهي سوزان ثم جاء معجبا به بالحياة الغربية وجاء ناقما، بعضهم يأتي ناقما على الإسلام والمسلمين ويرى بلاد المسلمين مجالا للتخلف ويصبح يعني كل ما في عقله انتقاد كل ما هو إسلامي، فيرى المسلمين همجا ويراهم انهم متخلفين، يصبح تنتقل اليه النظرة الغربية بعد ما هؤلاء قومه وهؤلاء يعني بنو جنفه وبنو دينه، يصبح كارها لهم محتقرا لهم مزدريا لهم متمنيا حياة الغربيين، اما متمنيا ان يعيش في الغرب لكن لا يتمكن، او يعيش معه المسلمين في بلادهم لكن يكون مبغضا لهم كارها لحياتهم ناقما عليهم، يتمنى ان ينقل الغرب اليهم فيسعى في تغريبهم ويسعى في تقريبهم من اجل ان يشابه الغرب. وهذا حاصل ما فعل في الامة الاسلامية بسبب مثل هذه الاشياء. بلغ بهم الامر يا اخواني ان كتب طه حسين في كتاب مستقبل الثقافة في مصر قال ان مصر فرعونية، يعني كمان وان مصر تتبع شمال البحر الابيض المتوسط وان ليس لها صلة بهذا الجو الشرقي وانها يعني ينبغي الا تتبع ما خلفها وانما تتبع ما هو في يعني شمال البحر الابيض المتوسط، يريد هو ينزل الى اوروبا ويريد ان يقول ان مصر هي قطعة من الايه قطعة من اوروبا ليس لها علاقة بالشرق، ليس لها علاقة بما يسمى عنده بالوطن العربي، ليس لها علاقة بالشرق الأوسط وإنما هي من الغرب قطعة من الغرب، فبالتالي ينبغي أن نقلد الغربيين، حتى قال ينبغي أن نقلدهم في كل شيء حتى الوثاقة التي في بطونهم، هذا من باب المبالغة وهذا يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلتموه، يعني من حب التقليد لهم، وهذا لقب به طه حسين يلقب بعميد الادب العربي، نعم هو رجل عنده معرفه باللغه وكذا كذا لكن عنده اشياء خطيره جدا تلقاها عن الغربيين وجاء بها وادى الى فتن متعدده ورد عليه علماء كثيرون كالعلامه مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى والعلامه محمود شاكر رحمه الله تعالى. العلامه محمود شاكر كان يدرس في كليه الاداب وكان يدرس طه حسين في كليه الاداب، فوقف طه حسين يقول ينبغي ان ننتقد القران كما ينتقد اي كتاب ادبي، وهذا شيء خطير جدا، فقال له محمود شاكر ورد عليه وهو طالب، فكان من نتج من هذا ان العلامه محمود شاكر رحمه الله تعالى هجر الكليه وعلم نفسه بنفسه على العلماء والمشايخ حتى اصبح من كبار العلماء ومن كبار ادباء اللغه والبلاغ في عصره. وهكذا يا اخواني ليس طه حسين وحده انما في جميع البلدان سواء في اليمن او في المغرب العربي او في السودان او في سوريا او في غيرها كلهم يعني في جيل نشا درس وتلقى ورضع بلبان الغرب وجاء ينقل الينا ذلك في البيئة الشرقية وجاء يزدريها وجاء يحررنا، يقول ينبغي ان نتحرر، ينبغي ان نخرج من التقليد، ينبغي ان نخرج من قضية ركوب الجمل يشبه، شوف احتقروا حتى الدين يا اخواني حتى اصبح الدين عند بعضهم هو ركوب الجمل، فما يأتون يطعنون في الدين يجي يقول لك بس دعونا من ايه من هذه، تريدون ان تعودوا بنا الى العصور المتخلفة، تريدون ان تعودوا بنا الى عصور ركوب الجمل، ركوب الجمل خلوا بالكم يا اخواني هم يعني يلمحون على يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يلمحون على عصور الاسلام الاولى، ولم يقل احد ابدا من العلماء ولا من المسلمين اننا نعيد العودة الى ركوب الجمل، لكن والله الذين كانوا يركبون الجمل كانوا خيرا منا الاف المرات، وكان حذاء احدهم يساوي الاف الرجال الان الذين يعيبون على مكان، نعم نحن نركب السيارات والدبابات والطائرات والصواريخ التي تنقل الى القمر، لكن في غاية من الحقارة من الاخلاق يا اخواني، فبالتالي اللي كان بيركب الجمل هذا كان نعله بآلاف بل ربما ملايين ممن يركبون السيارات الآن ويركبون البزات الحديثة وغيرها. كلمة لما هذا التلميح على يعني رأس الأمة وأئمة الأمة الذين كان على أيديهم الخير وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا كان يعني قد يؤدي إلى الكفر يا أخواني لو فعلنا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الدين أن إحنا سنقلدهم في الأمور الدنيوية، أما الأمور الدنيوية فهذه متروكة، ما يتعلق بالتقدم التقني والعلمي والسيارات والدبابات هذه لا قال أحد أبدا أنها هي المقصودة، لكن الدين الذي جاء به نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا. ليس الدين هو ركوب الجمل ولا ركوب الناقة ولا شيء، وإنما ده من تحقيره محاولة الذراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة طعن وتحقير للنبي وللصحابة بأن يقول إيه العصور الهمجية، عصور المتخلفة، عصور ركوب الجمل، عصور مش عارف إيه، خلينا في عصر القمر، خلينا في عصر كذا، طيب خلينا في هذا العصر، ما هو هذا العصر الذي يمتلئ بالدماء ويمتلئ بسفك الدماء وتصنع الأسلحة من أجل قتل الناس. الآن يا أخواني يأتي يعني الأمم المتحدة نفسه تقول لك إيه مليار إنسان على مستوى العالم يجوع، مليار إنسان، هذه مبشراتهم يا أخوان، يعني حتى بقيامهم هم وبكلامهم هم من فمك ودينك. هل هذا هو العصر عصر الحضارة ولا نحن في عصر تكلف؟ نعم نحن في عصر تقدم مادي، لكن من ناحية العقائد ومن ناحية الفكر ومن ناحية سمو الفكر والأخلاق نحن في انحطاط كبير، لأنه حصل للبشرية تقدم مادي، والسبب في ذلك أوروبا والولايات المتحدة أن هذه الحضارات أو الحضارة النصرانية هي حضارة وثنية، الحقيقة أنها ليست نصرانية، هي أقرب إلى حضارة اليونان والرومان، قامت على حضارة اليونان والرومان الحضارات الوثنية، ولم تتأثر بما جاء به عيسى ولا حتى موسى، لأن حضارات جافة مادية غلب عليها الإلحاد. وحتى من ليس بملحد فيها يا اخواني فالدين عنده قشرة، عبارة عن الذهاب الى الكنيسة في يوم الاحد ثم يخرج بعد ذلك ينهب الناس ويفعل كل شيء، يزني، يشرب الخمر، يعني الرأسمالية التي نهبت الناس، ما عندهم مانع ان يقتلوا الناس في كل مكان يا اخوان، في افغانستان، في سوريا، في اي مكان ممكن يقتلوا الناس، ما عندهم مانع، ما عندهم مانع ان يقيموا الحروب من اجل ان تدر عليهم الاموال، ما عندهم مانع ان يخدعوا الناس، حتى ان هم اصبح الطب الذي كان مهنه لها مهنه ثانيه خدعوا الناس لما اعلنوا في فتره من فترات بان انفلونزا الخنازير ارادوا بيع الادويه، فاشاعوا في الدنيا ان انفلونزا الخنازير ستدمر الناس، وخبطناهم لانه كان لم نعرف ان الهيئات الطبيه انها تكذب هذا الكذب. ثم باعوا للدول العربية والدول الإسلامية هذه الحبوب يا أخواني، بعدما باعوها ما قالوا يبدو أن المسألة كانت مضخمة مش مضخمة، بعتم فعلتم هذا من أجل أن تكسبوا المليارات، كسب المليارات من خلفها، حتى الطب حتى الدواء تتلاعبون به. من الذي نشر في الناس الإيد؟ من الذي نشر تلك الأمراض؟ صناعتهم مخلفاتهم هي التي مخلفاتهم الصناعية والنووية، أين يدفنونها يا أخواني؟ يدفنونها في دول الغلابة، في الدول النامية أو النيمة مثل دولنا، تمام؟ ربما بعلمنا أو بدون علمنا ممكن تجد مصر، اليمن، أي دولة ممكن تجد فيها تدفن تلك النفايات، تمام؟ وتضر الناس، لا تضر شعوبهم لكن تضرنا، لا مانع، لأن هم كأنهم ينظرون إلينا كأننا حيوانات خلقنا من أجل خدمتهم. وهذه النظرة اليهودية يا إخواني، اليهود ينظرون إلى بقية الناس على أنهم خلقهم الله كالحيوانات، يسمونهم كما تكلم عليهم القرآن، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس لهم شيء علينا وليس لهم حقوق. وعندهم في كتبهم يسمونهم البويايين، وهؤلاء البويايين أو اللي يسمونهم القرآن الأمميين ليس لهم أي حق، فلهم أن يخدعوهم ولهم أن يغشوهم. وتعرفون سيطرة اليهود على الحضارة الغربية أيضا والربا الذي نشروه وغيرها، فهذه الحضارة أخذت سمة المادية التي كانت عند اليونان والرومان بالإضافة إلى حقد اليهود وضغينة اليهود وشره اليهود للأموال تمام والربا وغيرها، فتكونت من هذا، تكونت من وثنية اليهود الرومان، تكونت من همدية هؤلاء أيضا، تكونت من رأسمالية متوحشة لا يهمها إلا المكسب المادي، بالإضافة إلى يهودية أو ممكن نقول صهيونية حاقدة على البشرية لا يهمها إلا المكسب المادي، وبالتالي دمر ما دمر وفعل ما فعل. لذلك لو جئنا نتحاسب يا إخواني عندما يقولون على المسلمين أنهم إرهابيون وأنهم متخلفون وأنهم تعالى نتحاسب من المتخلف ومن الإرهابي، ونحسب من قتل أكثر من الآخر، ومن اللي عنده أخلاقيات ومن ليس عنده أخلاقيات، ومن عنده قيم ومن ليس عنده قيم، وما عندهم إلا التقدم المادي. وبهذا التقدم المادي أمسكوا بتلابيبنا وسيطروا علينا وفرضوا علينا قيمهم ونهبوا أموالنا ونهبوا بترولنا ونهبوا ثرواتنا، وليس وحدنا يا إخواني، وإنما كانوا أيضا ينهبون أمريكا اللاتينية، تمام، لكن بدأت أمريكا اللاتينية تتحرر والعالم العربي أيضا بدأ يتحرك لما حصل نوع من الثقافة ونوع من التعلم، وبقيت مجالة إفريقيا يا إخواني. أنا أرى أنها ثلاث مجموعات، مجموعة أمريكا اللاتينية التي بدأ بعضهم كالبرازيل والأرجنتين وغيرها بدأت تتحرر من أصل الغرب، وبدأت إلى حد ما يحكمها الناس منهم، ثم بدأ الدول العربية والإسلامية أيضا يحصل فيها نوع من القلاقل ونوع من الحركة نتيجة الإيه؟ نتيجة المعاناة التي استمرت مئات السنين، احتلونا ثم حكمونا بمحتلين من داخلنا، تمام، واستمروا على نهبنا عندما كانوا بجيوشهم، وعندما خرجوا أيضا وكانوا يديرون بلادنا بريموت كنترول وهم جالسون، حتى يبلغ بعض الأحيان أن اجتماع ما يسمى بالجامعة العربية في تونس يشاهد الرئيس الأمريكي وهو جالس بالفيديو كونفرنس، بالفيديو كونفرنس يجلس يتفرج عليهم وهم يتضاربون ويتكلمون أو يتشاتمون. المفروض أنها أشياء فليس لها، هذه البلاد العربية ليس لها حرمة. إذا كانت أمريكا كانت تتجسس على ألمانيا فكيف بزعمائنا ورؤسائنا؟ يعني من باب أولى، يعني عندما يكتشف ميركل وألمانيا أن الولايات المتحدة تتجسس عليه، فبالله عليك كيف بلادنا العربية والإسلامية، كيف رؤسائنا وزعمائنا المزعومون كيف يعملون معهم؟ كمان فهذه الأساليب التي يستعملونها لاستعداد الناس، سيتحرر منه الناس وسيخرج منها الناس بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم يعانون من الإسلام يا أخواني، لأن الإسلام يعني في صلابة وفي تحدي لمثل هذه الأمور، وأبقى الأمة ما زال فيها قوية، وهو الذي سينهضها أيضا لمقاومة أمثال هؤلاء حتى تتحرر وترجع مرة أخرى، وليس غيرنا أفضل منا. ثم ترينا إفريقيا، إفريقيا أسوأ حالة منا، يعني لو جعلنا سوء الحال على درجات هنجد أنه تحسنت أمريكا اللاتينية، البلاد العربية تنوي التحسن وتود التحسن، ما زالت في قلاقل، ثم إفريقيا مسكينة أيضا ينهبونها ويقتلونها ويفعلون فيها الأفاعيل من أجل اليورانيوم ومن أجل المعادن ومن أجل الذهب وغيرها، ومن قبل استعمروهم، من قبل حملوهم ليقيموا النهضة في الولايات المتحدة، العبيد السود الموجودون الآن يفضحون الولايات المتحدة الأمريكية، كل أسود دينجي في الولايات المتحدة الأمريكية إنما هو نتيجة خطف ونتيجة استيلاء على أبائه وأجداده من غرب إفريقيا، كانوا يذهبون بالسفن ويسترقون الناس ويحملونهم معهم، ثم يجعلونهم يعملون في المزارع في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية حتى قامت تلك الحضارات المادية. ولذلك كل أسود في الولايات المتحدة الأمريكية هو شهادة على هؤلاء بأنه خطف أبوه أو خطف جده، وأنه انتهكت حرمته وأصبح عبدا وليس بعبد في الحقيقة، إنما كان حرا، ربما كان مسلما وربما كان وثنيا مشركا، فبعضهم من المسلمين وبعضهم كان من المشركين، وخطفوهم جميعا واستعملوهم واستعبدوهم نساء ورجالا وأطفالا وغيرهم حتى أقاموا تلك الحضارة، ثم لم يجدوا من المناسب بعد ذلك إلا أن يطلقوهم، ولكن ما زالوا يعاملونهم معاملة دونية. ولذلك هذا أوباما هو أيضا من تلك العناصر، تمام، وكانوا فخورين بأنهم جعلوا أوباما، يعني بهم أرادوا تحسين وجه أمريكا بحاجتين في ترشيح أوباما أو في جعل أوباما، إنه من أصول مسلمة تمام، واني من اصول افريقية. والسبب ان وجه امريكا اصبح قبيحا جدا فارادوا تحسينه، ولكن الحقيقة انه لم يفلح في تحسينه لانه هو اسوأ من غيره، لانه هو ابن تلك الحضارة القاسية، ابن تلك الحضارة الوثنية، وليس له صلة لا بالأفارقة ولا بالإسلام، وبالتالي لم يفيدهم في شيء، إنما هم أرادوا أن يضحكوا على الناس بالصورة. والحقيقة إن الآن الصور لم تعد تكفي، وإنما يحتاج الناس إلى حقائق وأفعال، ويحتاج إلى عدالة حقيقية حتى يصدقوا هؤلاء الكذابين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهض الهمم والعزائم في بلاد الإسلام حتى تعود إلى مجدها، وأن يرد هؤلاء الأعداء ويرد كيدهم في نحورهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.